بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في شرح كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة السرور، ومر بنا في الدرس الماضي أن الإمام الهروي رحمه الله افتتح هذا الباب بقوله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ما خلاصته، يعني أن الفرح هو يعني التذاذ القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فهذا هو الفرح. ثم ذكر أن الفرح يعني يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة محمودا وتارة مذموما. محمودا إذا كان فرحا بطاعة الله سبحانه وتعالى أو بثواب طاعة الله، بنيل الثواب على الطاعة، فرح بالطاعة أو بنيل ثوابها وأجرها في الآخرة، كما في هذه الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مر بنا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسرها قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وابن عباس قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وقال تعالى إيه عن الشهداء؟ قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني بما نالوا من الثواب والأجر. وفي الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، هذا فرح بالطاعة، يعني فرح بالعبادة والطاعة أنه وفق إليها، وإذا لقي ربه فرح بصومه، هذا الفرح بثواب الطاعة وأجرها عند الله تعالى. والفرح المذموم هو الفرح بالدنيا إذا يعني شغلت عن طاعة الله وعبادته، مثل: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومثل: فرحوا بما أوتوا، إلى آخره. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الفرق بين الفرح والاستبشار، أن الفرح يعني يكون إيه بعد حصول المحبوب، والاستبشار يعني قبل حصوله، يعني عند توقع، عند يعني عند حصول الثقة، يعني وجود توقع حصول المحبوب مع ثقة يعني بأنه لا بد أن يحصل. فإذا حصلت الثقة يعني بقرب حصول المحبوب يسمى إيه استبشارا. ولهذا في الآية الكريمة: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إذن هم الشهداء فرحون لأنهم نالوا الثواب والأجر ورأوه يعني وأدركوه، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، فهذا يعني قبل حصول المحبوب لمن لم يموتوا بعد، يعني ممن سيأتون بعده. طيب، وقفنا عند قوله رحمه الله قال: فصل. قال صاحب المنازل، أي الإمام الهروي رحمه الله، قال: السرور اسم لاستبشار جامع. قال: السرور اسم لاستبشار جامع، وهو أصفى من الفرح، لأن الأفراح ربما شابه الأحزان، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، وورد اسم السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة. هنا تلاحظون هذا الفصل، يعني نقاش بين الإمام الهروي والشارح الإمام ابن القيم رحمه الله. تلاحظون هنا وجهة الإمام الهروي يرى أن السرور أفضل من الفرح، والإمام ابن القيم عكسه، يعني يرى الفرح أكمل وأولى من السرور. فنستمع إلى المناقشة بينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: السرور والمسرة مصدر سره سرورا ومسرة، وكأن معنى سره أثر في أسارير وجهه. وأسارير الوجه معناها خطوط الوجه ومحاسنه، أسارير الوجه خطوط الوجه ومحاسنه. قال: فإنه تبرق منه أسارير الوجه، تبرق منه أسارير الوجه، يعني تضيء ويظهر عليها أثر الفرح. وورد كان يرد في الأحاديث في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني إذا سر عليه الصلاة والسلام بشيء فتجد في الحديث تعرف أسارير وجهه، يكون دخل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرحا أو مسرورا أو قال فلان كذا، ف سر النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أسارير وجهه، فكان يبدو أثر البشر والسرور على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا فرح وسر قيل تبرق منه أسارير وجهه أو تعرف أسارير وجهه، كما قال شاعر العرب: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، برقت كبرق العارض المتهلل، مثل ضوء نور البرق يعني الذي يضيء يعني فجأة يعني يلمع ويبدو. والشاعر هنا هو أبو كبير الهزلي، فيستشهد به يعني يريد هنا أن يقول أن السرور هو ذلك الفرح الذي يبدو على بشرة الوجه فيؤثر فيه خطوط الوجه ومحاسنه ويظهر أثره على الوجه. قال: وهذا كما يقال رأسه إذا أصاب رأسه، يعني يقال سره إذا أثر في أسارير وجهه، ويقال رأسه أي أصاب رأسه، وبطنه وظهره إذا أصاب بطنه وظهره، وأمه إذا أصاب أم رأسه. فقال يعني هذا له شواهد يعني في اللغة. قال: وأما الاستبشار فهو استفعال من البشرى. لاحظون هنا يتكلم عن تكلمنا عن الفرح ويتكلم هنا عن السرور وذكر الاستبشار، ومر يعني كلام عن الاستبشار من قبل لكن يكمل الحديث عنه. قال: الاستبشار استفعال من البشرى، استبشار على وزن استفعال من البشرى، والبشارة هي أول خبر صادق سار، أول خبر صادق سار هو البشارة. قال: والبشرى يراد بها أمران، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال: البشرى أحيانا تكون البشرى هي الخبر الذي يعني صدر عن المخبر، المخبر بأمر سار، فإذا يعني أخبر بحصول أمر سار فهذه بشرى اللي هي صدرت عن المخبر. ثم إذا وصل هذا الخبر إلى يعني من سيحصل له هذا السرور فسر بسماع الخبر فهذا يسمى بشرى أيضا. فإذا بشرى يعني تأتي في الخبر يعني عندما يتكلم به المخبر قبل أن يصل إلى المبشر به فيسمى بشرى. فإذا وصل إلى المبشر به وسمع الخبر واستبشر فيقال له بشرى أيضا. قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فسرت البشرى بهذا وهذا، يعني فسرت البشرى بأنها الخبر من الله تعالى بما للمؤمنين من النعيم والفوز بالجنة وبرضوان الله تعالى، وقيل البشرى هي يعني وصول هذا الخبر إلى المؤمنين فسروا به وفرحوا به. قال: ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا أحد التفسيرات، وهو تفسير مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت، تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت، يعرجون بها إلى الله، تزف كما تزف العروس، تبشر برضوان الله. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. قال: بشرى الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي عند الموت، تأتيهم ملائكة الرحمة تخبرهم برضوان الله تعالى وبأنهم من أهل الجنة. فهذه بشرى الحياة الدنيا، وبشرى الآخرة يعني بعد أن يموت. إذن هذا كان البشرى الأولى وقت الاحتضار، يعني قبل أن تقبض أرواحهم يخبرونهم فيستبشرون، ثم تقبض أرواحهم، فإذا خرجت نفس المؤمن يعرجون بها إلى الله، تزف كما تزف العروس، تبشر برضوان الله، الملائكة يفتحون لها أبواب السماء ويبشرونها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، نسأل الله من فضله. وقال الحسن: هي الجنة. وقال الحسن في بشرى الآخرة قال: هي الجنة. قال: واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن يجري له على ألسنة الناس. إذن لهم البشرى في الحياة الدنيا تشتمل على أمور، مر بنا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، هذه بشرى في الحياة الدنيا. والنوع الثاني من البشرى في الحياة الدنيا هو تبشير الملائكة للمؤمنين وقت الاحتضار قبل قبض أرواحهم، فهذه بشرى في الحياة الدنيا. البشرى الثالثة في الحياة الدنيا هي الثناء الحسن يجري لهم على ألسنة الناس. قال: وكل ذلك صحيح. وكل ذلك صحيح، هذه التفاسير كلها صحيحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا يطابق تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وتفسير ابن عباس مستمد من هذه الآية الكريمة. مفرد أسارير أسرار، قالوا أسرار هي مفرد أسارير، يعني هكذا، يعني الواحد أسرار اللي هي يعني اللي هي جمع سر في استعمال آخر يعني، لكن بالنسبة لأسارير الوجه الواحد منها أسرار والجمع أسارير، هكذا قال. مثلا مثلها نعم. وساعات وزن أفاعيل يقال له صيغة منتهى الجموع، اللي هو بيكون جمع الجمع، يعني زي كما ذكرتم يعني أقوال جمع قول وبعدين جمعه أقاويل، يعني فكأن أسرار هي جمع سر وجمعه أسارير، بس هي تستعمل أسارير في خطوط الوجه يعني. طيب قال كمان دايما يعني مر بنا من قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وكلام ابن كثير أيضا في مقدمة تفسيره، أن التفاسير المأثورة عن السلف يعني كلها صحيحة، وكلها اختلاف بينها اختلاف تنوع، يعني ليس اختلاف تضاد، يعني نجمع بينها ونوفق بينها. كل منهم عبر عن بعض معاني الآية، فيكون تفسير الآية هو من مجموع هذه التفاسير. أحيانا بعضهم يضرب مثالا وهذا يمثل بشيء آخر، هذا يمثل بشيء آخر، أو هذا أو يكون اختلاف عبارة كل منهم عبر بمعنى، أو كل منهم يذكر جزءا من معاني الآية وهذا يذكر جزءا آخر وهكذا. فهنا يعني قال التفاسير هذه كلها صحيحة، سواء في بشرى الحياة الدنيا أو في بشرى الآخرة. قال: فالثناء من البشرى، والرؤية الصالحة من البشرى، وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى. والجنة فأعظم البشرى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذي قال البشرى الجنة هو مأخوذ من هذا. قال قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه بفتح الباء والشين والراء، هي ظاهر جلدة الوجه، وقال لها بشرة. قال: ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه بسورا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. زي إيه؟ بشر الذين إيه؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فحين ترد البشرى في تبشير الكفار وتبشير المنافقين، فالتبشير هنا يعني ببشارة محزنة بما ينتظرهم من العقوبة، وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه فتعبس وجوههم وتصبح باسرة. فيقول البشرى إذا أطلقت تحمل على البشرى السارة بما يعني يكون من النعيم والخير، وأما إذا أريد بها يعني بشرى محزنة فحينئذ لابد أن تقيد، بشره بالنار، بشره بالعذاب، بشره. لكن إذا قيل بشره وأطلق يبقى أي بخبر سار يعني، وقد تقيد بالخبر السار، قد يقول بشره بالجنة، يعني التقييد قد يكون في السار وفي المحزن، وأما الإطلاق لا يكون إلا في السار فقط. قال قوله: وهو أصفى من الفرح. هنا يبدأ النقاش أيهما أفضل، الفرح ولا السرور، وهو تعود على السرور، يعني انتهينا من موضوع البشرى رجع للسرور. فالإمام الهروي يقول: وهو أي السرور أصفى من الفرح. قال: واحتج على ذلك بأن الأفراح ربما شابها أحزان. قال إن الفرح أحيانا يكون الفرح مخلوطا بحزن، لا يكون فرحا يعني صافيا تاما، أحيانا الإنسان يسمع خبرا يعني هو صار من جهة وفيه يعني فيه سلبيات وإيجابيات يعني أحيانا، فهو يعني يكون فرحا من جهة ويشوبه بعض الأحزان من جهة أخرى. أي ربما مازجها ضدها، قال بخلاف السرور، لكن يقول السرور يعني لا يمازجه الحزن. طيب هذا كلام الهروي، الإمام ابن القيم يعترض على هذا، قال فيقال، يعني يقال في مناقشة الإمام الهروي: والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان فلا فرق. يقول كذلك المسرة ليس بالضرورة أن تكون خالصة تماما، قد يمازجها ويخالطها أحزان. طيب قال قوله: ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع. الإمام الهروي يعني يريد أن يقول إن السرور أحسن من الفرح. يقول لماذا؟ يقول لأن الفرح جاء في القرآن في مواضع منه بمعنى الفرح المذموم بالدنيا. قال يريد أن الرب تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. هذا كله فرح مذموم، وهو الفرح بالدنيا إذا شغلت عن عبادة الله وطاعته. قال: فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها البتة، بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة، ولا تتجرد الفرحة بل لا بد من ترحة تقارنها. يقول أفراح الدنيا يعني تقدير الله تعالى أن أفراح الدنيا لازم تكون مشوبة متاعب وصعوبات وكذا، يعني فرحة مثلا نجاح في اختبار تلاقي لازم فيه تعب ومشقة وفي كذا، ولادة الطفل هناك يعني تعب الحمل وتعب كل يعني شيء، الطعام يعني كل أنواع الشهوات والملذات وكذا كلها يصاحبها متاعب ومصاعب وعقدات وأشياء، هذا في فرح الدنيا. قال ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها وبالعكس. طيب هنا الإمام الهروي يريد أن يقول السرور أفضل من الفرح، لماذا؟ لأن الفرح ورد في مواضع من القرآن بمعنى يعني الفرح بالدنيا وهو شيء مذموم. قال فيقال، الإمام ابن القيم يناقشه يقول فيقال ونزل القرآن أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع، كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، وقوله فبذلك فليفرحوا، فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. لكن في الحقيقة يعني الإمام الهروي ورد له يعني نقطة تحسب له، إن هو إيه لما ذكر إن الفرح ورد مذموما في كتاب الله قال في مواضع، والإمام ابن القيم سيقول طيب ما السرور ورد مذموما في كتاب الله لكن في موضع، يعني تلاحظون هنا إيه السرور ورد في موضع واحد بس، يعني كان الإمام الهروي يلحظ هذا الملحظ، يعني قال السرور لما ذكر الفرح قال ورد مذموما في كتاب الله في مواضع، الإمام ابن القيم يقول أيضا السرور ورد مذموما في كتاب الله لكن هو في موضع واحد بس اللي هو إيه اللي هو كان في أهله مسرورا، نعم، لكن الفرح ورد مذموما في مواضع، والفرح ورد محمودا في مواضع أيضا في الفرح في الآخرة، والسرور ورد محمودا في مواضع أيضا في، فمن جهة الفرح المحمود والسرور المحمود يعني متكافئا، السرور محمود في مواضع والفرح المحمود في مواضع، بس في المذموم هو الإمام الهروي هو ركز على الفرح المذموم، إنه ورد الفرح المذموم في مواضع بينما السرور المذموم يعني ورد في موضع. فالخلاصة الإمام الهروي يرى أن السرور أفضل. طيب قال قوله وورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة، الإمام الهروي يقول ورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة، هذه فيها مكافأة، ورد مع الفرح ورد في موضعين في الفرح المحمود في الآخرة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وإيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال يريد بهما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا السرور بالجنة يعني. والموضع الثاني قوله ولقاهم نظرة وسرورا. قال فيقال، لما ابن القيم يعني ما زال يناقش، قال فيقال وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم، كقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قال فقد رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فلا يظهر ما ذكره من الترجيح، هذا رأي الإمام ابن القيم. نعم الإمام القيم كما يعني لاحظ إخواننا أنه يقول إيه يقال وقد يقال، لما أقول يعني أقول أو كذا يعني نوع من التواضع والأدب يعني رحمه الله. طيب قال بل قد يقال الترجيح للفرح، هنا الإمام القيم يقول بدأ إيه يذكر بعض الحجج في ترجيح الفرح على السرور. قال بل قد يقال الترجيح للفرح لأن الرب تعالى يوصف به ويطلق عليه اسمه دون السرور، فقد هذا يعني أكبر ترجيح للفرح، أن الله سبحانه وتعالى من صفته عز وجل أنه يفرح. أين ورد هذا؟ في حديث إيه لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات عليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. قال فالله أفرح بتوبة عبده من فرحة هذا العبد. فهنا يعني وصف الله عز وجل بالفرح، قال لكن لم يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسرور، فقال هذا إيه يعني فيه مزية للفرح. قال فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور، فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور. وهذا إيه مر بنا من قبل أيضا ذكره. طيب يقول وأمر به في قوله فبذلك فليفرحوا، قال وأثنى على السعداء به. هكذا النسخة عند السعداء، هل عندك السعداء ولا الشهداء؟ في نسخة السعداء، نعم في نسخة فيها الشهداء، لا السعداء كلهم نسخة السعداء، بس لعلها قد يكون المقصود الشهداء، يعني وقت الشهداء هم سعداء يعني، بس المقصود هنا إيه أن الله تعالى أثنى على الشهداء بالفرح في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فيقول الله تعالى أمر بالفرح وأثنى به على الشهداء، لكن السرور مثلا لم يرد أمر به، هذه مزية أخرى للفرح يعني كما مر ورد السرور محمودا وكذلك، لم يأتي أمر مثلا يأمر الناس أن يسروا، ولكن إيه ورد أمر لهم أن يفرحوا يعني. والشهداء يعني في منزلة عالية نبيلة ووصفوا بالفرح ولم يوصفوا بالسرور. قال وأما قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، وقوله وينقلب إلى أهله مسرورا، قال فعدل إلى لفظ السرور لاتفاق رؤوس الآية. هنا حجة ابن القيم يقول يعني أن هذه المواضع ولقاهم نظرة وسرورا، قال يعني كأن المعنى السرور هنا فرحا، يعني لقاهم نظرة وفرحا وينقلب أهله مسرورا أي فرحا. قال لكنه تعالى يعني عدل عن الفرح إلى السرور لمناسبة رؤوس الآية يعني الفاصلة ورأس الآية يعني قبلها وبعدها رآت. لكن لو انفتح هذا الباب طب ما يقال برضو ما هي المرة اللي ورد فيها مذموم الفرح ورد فيها مذموما كان في أهله مسرورا، ويقال ما يمكن برضو كان مقصود فرحا ورد، لو كان كذلك معناها أن السرور لم يرد مذموما يعني إلا في هذا الموضع الذي هو يعني يوافق رأس الآية وكذا. قال ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بها. يعني الإمام الهروي قال باب السرور أو منزلة السرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فهو استشهد بآية الفرح على منزلة السرور، فقال لو جعل الباب عن الفرح لكان أولى يعني. قال والأمر في ذلك قريب، فالمقصود أمر وراء ذلك. بعد نلخص يعني قال بعد ما طول النقاش قال يعني النقاش الفرح أفضل ولا السرور أفضل، في النهاية المؤمنون يعني يفرحون ويسرون بنعيم الله تعالى. فقال المقصود أمر وراء ذلك، يعني المهم إن إيه ما هو السبيل لتحصيل الفرح والسرور في الآخر، هذا هو المهم.
السرور أدوم
سبحان الله. قال وهو في هذا الباب على ثلاث درجات، كطريقة الإمام الهروي دائما في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وفي كل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء، ودائما الدرجة الأولى تكون للعوام والثانية للخواص والثالثة لخاصة الخاصة، يعني الدرجة الأولى يعني أقل والثانية أعلى والثالثة أعلى. فقال السرور على ثلاث درجات، الدرجة الأولى سرور ذوق، أول درجة من السرور هو سرور ذوق، ذهب بثلاثة أحزان، كل درجة فيها ثلاثة أشياء، ذهب بثلاثة أحزان، حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بعثته وحشة التفرق. ممكن نقول حزن أو حزن، يعني دايما إيه، إما بدل وإما مبتدأ يعني. قال لما كان السرور ضد الحزن، هنا يقول ابن القيم في شرحه، قال لما كان السرور ضد الحزن لا يجامعه كان مذهبا له. قال السرور هو ضد الحزن، فلذلك السرور يذهب الأحزان. ولما كان سببه ذوق الشيء السار، فكلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل. قال السرور سببه ذوق الشيء السار، والذوق يعني قد يكون ذوقا، ليس مقصود هنا الذوق الحسي باللسان يعني طعم طعام أو كذا، وإنما ذوق القلب يعني. فكلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل. قال وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان، اللي هو سرور الذوق يذهب ثلاثة أحزان. قال الحزن الأول حزن أورثه خوف الانقطاع. قال دايما كل حزن إيه هو ناشئ عن شيء، يعني توقع مكروه، فتوقع حصول مكروه يسبب الحزن. فقال هنا أول نوع من الحزن هو حزن أورثه خوف الانقطاع، يعني حزن سببه الخوف من الانقطاع. والانقطاع هنا يعني اللي هو التخلف عن الرفقة، يعني إنسان يكون مع رفقة ويخاف أنهم يسبقونه في السير وينقطع عنهم ولا يستطيع أن يلحقهم ويسير معهم. فقال وهذا حزن المتخلفين عن ركب الجنة ووفد المحبة. فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب، الركب اللي هو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهذا الوفد الذي يحشر إلى الرحمن والركب الذي يعني يصل إلى الجنة، فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب وهذا الوفد، وهم الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال فثبط عزائمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته. يعني يقول هؤلاء يعني أعاذنا الله منهم ومن حاله، يعني الله تعالى كره أن يسيروا إليه وأن يصلوا إليه، فثبط عزيمتهم وثبط همتهم عن أن يسيروا مع الركب الذي سيفد على الله تعالى. قال وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين. يعني الآية وإن كانت في سياق الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعني من المنافقين، إلا أنها يعني أعم، يعني في كل من تخلف عن ركب المؤمنين الطائعين. قال فأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين، لأنه قال وقيل اقعدوا مع القاعدين، فقال هذا أمر كوني قدري، لأن الأمر إما أن يكون شرعيا هو الأمر بالطاعة والاستقامة والإيمان، وأما الأمر الكوني القدري فهو ما قدره الله على العبد يعني من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية. فهنا الأمر بالقعود هذا أمر كوني قدري. قال فلو عاينت قلوبهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء فأحضرت كل حزن وغم وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بها وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الأحزان لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. قال وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان، يعني هذا الحزن الناشئ عن الخوف من الانقطاع عن ركب الأبرار، فقال يذهب به ذوق طعم الإيمان فيذوق التصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعقله ظن. لا يعقله، ان عقل الشيء يعني ربطه بعقال اي بحبل، يعني فلا يعقله ظن يعني لا يقيده الظن، ولا يقطعه امل، ولا تعوقه امنيه كما تقدم، فيباشر قلبه حقيقه قوله تعالى: افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. قال وقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، وهو يغر بالله تعالى يعني يمني العبد أنه عصى وكفر وفسق وأنه يعني يحصل له الخير والسعادة، فيغر العبد ويخدعه ويجعله يسوف الطاعة ويتخلف عنها. قال وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال وأمثال هذه الآيات. طبعا هنا تلاحظون أنه قال هذا الحزن اللي هو النوع الأول، هذا من الحزن اللي هو حزن أورثه خوف انقطاع، فقال هذا النوع من الحزن ما الذي يذهب به؟ قال يذهب به ذوق طعم الإيمان فيذوق التصديق طعم الوعد. هنا لو ترجعون مرة أخرى، لو ترجعون إلى منزلة الذوق، مرت بنا من قبل منزلة الذوق، فالإمام الهروي جعلها على ثلاث درجات. أول درجة اللي هي ذوق التصديق طعم الوعد، والدرجة الثانية اللي هي ذوق الإرادة طعم الأنس، ذوق الإرادة طعم الأنس. فالدرجة الأولى اللي هي ذوق التصديق طعم الوعد، يعني أن العبد إذا صدق بأمر الله تعالى وهي الدرجة الأولى، فيحصل له حلاوة، يعني حلاوة في قلبه، يذوق يعني هذه الحلاوة اللي هي حلاوة التصديق بالوعد، يعني كأن هذه الدرجة الأولى يعني قبل أن يبدأ في مباشرة العمل، يعني إنسان في بداية توبته واستقامته وكذا، يعني صدق بوعد الله تعالى، أن الله تعالى وعد الطائعين بما لهم من الثواب، ثواب الصلاة وثواب الصوم وثواب، فهو يعني صدق بوعد الله وحصلت له حلاوة في قلبه من أثر التصديق. ثم الدرجة الثانية اللي هي ذوق الإرادة طعم الأنس، والإمام القيم كما فسرها اللي هو الإرادة اللي على مصطلح الصوفية، يعني المريد اللي هو السالك العابد، يعني فإذا صار من المريدين، يعني هو الأول كان مصدقا بالوعد والسلسة ما سلك، يعني فإذا سلك وصار من المريدين يعني ومن العابدين وكذا، فيحصل له أنس حلاوة العبادة، يعني العبادة يعني لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، وقال جعلت قرة عيني في صلاة. فإذا صار من العباد يعني فالعبادة نفسها لها حلاوة أخرى، يعني درجة أعلى من درجة اللي هو الذي يعني صدق بالوعد فحصل له حلاوة يعني وذاق طعمها من تصديق الوعد والبشرة. وضرب أمثلة يعني للبشارات في كتاب الله تعالى، قال كما أفمن وعدناه وعدا حسنا إن وعد الله حق وبشر المؤمنين. فالمصدق لسه ما دخل يعني في الاجتهاد في العبادة والطاعة، فذاق هذه الحلاوة، حلاوة وعد الله تعالى وهو مصدق بوعد الله، يعني كلما كان أشد تصديقا حصلت له هذه الحلاوة، حلاوة التصديق بالوعد. ثم يعني إذا انتقل إلى الدرجة الثانية اللي هي يذوق طعم الأنس، يعني يحصل له أنس وهي درجة أعلى كما أيضا سيشير إليها هنا الإمام الناقل. هو عبارة الهروي فيذوق التصديق طعم الوعد. لأن لو ترجع في منزلة الذوق هتلاقي يعني أول درجة هي التصديق. طيب قال قوله وحزن هاجته ظلمة الجهل. هو ذكر أن السرور ثلاث درجات. أول درجة اللي هي سرور الذوق، وسرور الذوق هذا يذهب ثلاثة أحزان. الحزن الثاني حزن هاجته ظلمة الجهل. الحزن الأول كان سببه إيه؟ اللي هو خوف الانقطاع. والحزن الثاني سببه يعني ظلمة الجهل، فهذا أيضا يذهبه الإيه؟ سرور الذوق. قال هذا الحزن الثاني الذي يذهب به سرور الذوق وهو حزن ظلمة الجهل. قال والجهل نوعان، جهل علم ومعرفة، وهو مراد الشيخ هاهنا. أول نوع من الجهل والجهل يعني من جهة العلم والمعرفة، فهذا النوع الأول من الجهل. قال وهو مراد الشيخ يعني مراد الإمام الهروي رحمه الله. قال وجهل عمل وغي. النوع الثاني من الجهل يعني الجاهل قد يكون بمعنى أنه لا يعلم، أو الجاهل قد يأتي وصف الجهل يوصف به من يعلم ولكنه لا يعمل بعمله، فهو جاهل أيضا لأنه يعني تصرفه تصرف الجاهل، يعني لأنه لا يعمل بالعلم فأصبح علمه هذا أصبح جهلا. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب الذي لا يخشى الله وليس من العلماء حتى لو كان يعني عنده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مهما علم يعني علما نظريا لكن لا يعمل به فهو جاهل. يعني فهناك يعني جهل علم وجهل عمل، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. كلاهما يعني عدم العلم النافع وعدم المعرفة بالله تعالى، فهذا النوع له ظلمة، والغي وعدم العمل بالعلم أيضا هذا نوع من الجهل له ظلمة ووحشة في القلب. فكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله تعالى العلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وحياة، وضده ظلمة وموتا وضلالا. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وورد في سبب نزولها أنها نزلت في عمر وأبي جهل، يعني عمر هو الذي ضرب له مثل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، في عمر رضي الله عنه. وأبو جهل كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والعبرة بعموم اللفظ يعني في كل مؤمن وكل كافر. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تلاحظون كل هذه الآيات يستشهد بها الإمام القيم رحمه الله على أن الجهل ظلمة، سواء الجهل بمعنى عدم العلم بالحق أو بمعنى عدم العمل بالحق، فالله تعالى سماها ظلمة في هذه الآيات. ومقابله اللي هو العلم، سواء العلم بمعنى يعني معرفة الحق أو بمعنى العمل به، فسماه الله تعالى نورا في هذه الآيات. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فسمى الله تعالى الوحي نورا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال فجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد. قال ومثل هذا النور في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. هذا التفسير ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فقال ابن عباس مثل نوره مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، مثل نور الله في قلب العبد المؤمن. مر بنا مرارا يعني أن القلب يحتاج إلى نور حتى يبصر، يعني إن هناك حاسة البصر اللي هي في المحسوسات، والبصيرة بصيرة القلب في المعنويات، يعني يبصر الحق من الباطل. وكما أن البصر الحسي يحتاج إلى نور، يعني سن حتى لو عينه سليمة وصحيحة لا يستطيع أن يرى في الظلام، يعني إذا كان في ظلمة عينه لا تنفع شيئا ولا يستفيد منها، لابد من النور حتى يستطيع أن يرى. فكذلك القلب أيضا حتى يرى الحق من الباطل يحتاج إلى نور، بدون نور حتى لو القلب يعني عنده القدرة على الإبصار لكن بدون نور لا يبصر، فيحتاج إلى نور. فالله تعالى ينير قلب المؤمن. فإذا يعني لابد يعني من أمرين، يعني لابد القلب نفسه يكون سليما ويكون عنده نور، يعني مثل العين في المحسوسات لابد العين تكون سليمة ويكون هناك نور حتى يبصر. فكذلك القلب يعني لابد أن يكون القلب صحيحا سليما ليس أعمى، ويأتيه نور من الله تعالى حتى يرى الحق. فمثل هذا النور في قلب المؤمن كما ضرب الله تعالى المثل، قال كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال ومثل حال من فقد هذا النور، أو ومثل حال من فقد هذا النور بمن في ظلمات في بحر لجي. ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل الكافر، يعني ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، يعني لو نجا من واحدة لا ينجو من الأخرى، يعني كالذي هو في بحر يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. قال الحزن الثالث حزن بعثته وحشة التفرق. الحزن الثالث حزن بعثته وحشة التفرق. قال التفرق هو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل. فالتفرق تفرق القلب وتفرق الهم عن الله عز وجل. هم الإنسان يعني ما يشغل فكره وباله يعني إرادته. قال ولهذا التفرق حزن ممض، ممض يعني متعب موجع، على فوات جمعية القلب على الله ولذتها ونعيمها. فالقلب المجموع على الله تعالى الذي يعني اجتمعت إرادته على إرادة الله تعالى، يعني له هدف ويعني هو يريد الله عز وجل وهذا هو همه وما يشغل فكره وباله. فالتفرق في يعني في الهموم وتفرق القلب في إرادات تشغله عن الله تعالى، هذا له حزن موجع مؤلم على فوات جمعية القلب على الله ولذتها ونعيمها. قال: فلو فرض لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية القلب على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه. يعني لو يكون العابد يعني في وقت إيه يعني خشوعه مثلا في صلاته أو في ذكره ودعائه وتلاوته وقلبه معلق بالله وكأنه إيه لا يشاهد يعني غاب عن كل مشاغل الدنيا وتعلق قلبه بالله وصار في أنس به، فقال لو فرضت كل لذات الدنيا مجموعة لرجل واحد فهذا لا نسبة لها إلى نسبة لذة جمعية القلب على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقاء. قال: وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. دائما يقولون إيه من ذاق عرف، يعني كل مهما تشرح للمشغول بلذات الدنيا عن لذة جمعية القلب على الله لا يصدق بها حتى يعني يجربها. قال: فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك. أحيانا المؤمن يعني مهما كان يعني نصيبه من الإيمان يعني كل مؤمن ذاق حلاوة ذلك يعني بأقدار متفاوتة، يعني حتى لو لم يعني يذق هذه اللذة بدرجتها الأكمل والأكبر، لكن يعني المؤمن يصدق بهذا لأنه أكيد يعني مر بلحظات يعني مر فيها بها. فقال: فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك، ولله در القائل. والقائل هذا هو الشريف الرضي كما في الحاشية. قال: أيا صاحبي أما ترى نارهم، فقلت تريني ما لا أرى، سقاك الغرام ولم يسقني، فأبصرت ما لم أكن مبصرا. فيقول: أيا صاحبي أما ترى نارهم. شايف واحد يقول لصاحبه شايف النار القوم، دائما كل قوم يكون معهم نار يعني يستضيئون بها في الطريق وتدل عليها، فكانوا رأى قوما من بعيد والنار علامة على مكانه. فقال: تريني ما لا أرى. لا أرى هذه النار. فقد سقاك الغرام ولم يسقني. أنت لأنك تحبهم فأنت شايف يعني نارهم، بس فأبصرت ما لم أكن مبصر. قال: فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث لكفى به عقوبة. فكيف وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فقال يعني ألم القلب في يعني في تفرقه عن الله هو يعني عقوبة، وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين، لأنه إذا انشغل عن الله فلابد أن يصحب غيره يعني. فتصير أوقاته التي هي مادة حياته لا قيمة لها، مستغرقة في قضاء حوائجهم ونيل أغراضهم، لأنه إذا انشغل عن الله انشغل بالخلق، فيصبح إيه يعني وقته الذي هو أنفس شيء مشغول بخدمة الخلق وقضاء حوائج الخلق، يعني ينشغل به عن الله تعالى ونيل أغراضهم. طبعا يعني مسألة قضاء الحوائج الكلام يعني المطلقات يعني تقيد، يعني قضاء حوائج الناس يعني إذا كان بنية صالحة ويريد بها التقرب إلى الله دخلت في العبادة والطاعة يعني، لكن المقصود هنا اللي هو يعني قضاء حوائج الدنيا التي لا يريد بها يعني الثواب ولا يريد بها الأجر، إنما يريد بها مصالح الدنيا وكذا. قال: وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به، ثم آثر على ذلك سواه ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه. يعني قال كلما كان الإنسان يعني ذاق حلاوة يعني إرادة الله تعالى واجتماع قلبه على الله وانشغل بالدنيا عن طاعة الله كلما إيه يعني كانت العقوبة أشد في حقه. قال: ومن له أدنى حياة في قلبه ونور يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها. يشبه إيه؟ يعني حال الألم يعني مثل ألم الولادة يعني الذي هو من أشد الألم يعني. قال ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. الشعث هو التفرق يعني مثل الرأس أشعث يعني غير منظم غير مرتب. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. قل القلب فيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. يقول القلب فيه قلق لا يسكن هذا القلق إلا الاجتماع على الله والفرار من الله إلى الله، يعني من غضبه إلى رضوانه ومن عقوبته إلى رحمته وثوابه وهكذا. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. القلب فيه طلب شديد لا يقف هذا الطلب حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو وحده المطلوب، يعني لا يطلب سوى الله. قال وفيه فاقة، القلب فيه فاقة يعني افتقار، لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا بما فيها لم تسد تلك الفاقة أو لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. فالتفرق يوقع وحشة الحجاب وألمه أشد من ألم العذاب. قل تفرق القلب عن الله يوقع وحشة الحجاب، يعني أن يصبح العبد محجوبا عن الله، يعني ليس موصولا به ويصبح محجوبا عنه. قال وألمه ألم الحجاب عن الله أشد من ألم العذاب. الدليل على ذلك قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. قال فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبة الحجاب عن الله يعني قبل عقوبة النار يعني ألم النار، فقال العذاب النفسي على الكفار أنهم محجوبون عن الله، بينما المؤمنون يأذن الله تعالى لهم في رؤيته ويرون الله تعالى راضيا عنهم في جنات النعيم. فالكفار يحجبون عن الله تعالى ويقال لهم ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، ويمنعهم من رؤيته ومن النظر إليه. فهذا العذاب النفسي يعني أشد وأعظم من عذاب الجسد يعني بألم النار، كما أن النعيم المعنوي للمؤمنين برضا الله سبحانه وتعالى عنهم والتنعم برؤيته هذا يعني أعظم من النعيم الحسي بما في الجنة من أنواع النعيم. قال والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق. ما هو نوع الذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق؟ قال هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله ذوق الإرادة طعم الأنس. لما نرجع مرة أخرى إلى منزلة الذوق، فالإمام الهروي كان ذكر فيها ثلاثة درجات. الدرجة الأولى هي ذوق التصديق طعم الوعد، والدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس. ومر بنا أن الإرادة اللي هي إيه؟ يعني بمعنى الجد في العبادة، يعني من المريد، لأنه يسمون المريد بمعنى السالك العابد المجد في العبادة والطاعة. فذوق الإرادة يعني أن يجد في العبادة ويذوق بسبب ذلك طعم الأنس بالله. قال فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. هذا مر فينا منزلة الذوق من قبل. فيقول هذه الدرجة من الذوق هي التي تزهر هذا النوع الثالث من أنواع الحزن اللي هو حزن بعثته وحشته التفرق. طيب هذا كله كان في الدرجة الأولى من درجات السرور اللي هو سرور الذوق. بعدها تأتي الدرجة الثانية اللي هي سرور شهود كشف حجاب العلم وفك رق التكليف ونفى صغار الاختيار. هذا إن شاء الله سيأتينا صغار الاختيار يعني. فهذا إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.